أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 مايو للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: هدوء حذر واشتباكات متقطعة في الفاشر وقتلى في اشتباكات الأمس، وجولة السودان تلتقي أحد المواطنين.
ونتج عن الدانات عدد من الموتى والمجرحين، تم نقلهم إلى المستشفى الجنوبي.
وفي جولتنا أيضا المهندس خالد العنانزة يكشف عن الأثر البيئي لتدمير الصهاريج الرئيسية لمصفات الجيلي.
لكن في حالة حدوث كوارث أو يعني إصابات مقصودة أو قذائف أو تفجير مقصود، هذا يؤدي إلى انبعاث مواد خطرة، مواد سامة جدا تؤثر على البيئة المجاورة وتؤثر على الإنسان والحيوان والنبات.
ومتوقع مشاركة أكثر من 600 مشارك جايين من قريب 30 دولة في العالم و18 ولاية في السودان، ممثلين ل 18 ولاية في السودان، بالإضافة لممثلين بتاع 10 فئات نوعية اللي هي المبدعين والمثقفين، الإدارات الأهلية، الطرق.
بادرة أبناء الكومة بالخارج للإسناد وتشغيل مستشفى الكوم الريفي بعد توقف دام لمدة 9 شهور وخروجي من الخدمة تماما.
فاليوم قررنا الإضراب التام عن الطعام للرجال والنساء دون الحوامل والمرضعات وكبار السن.
وفي جولتنا أيضا الجنيه السوداني يواصل تدهوره أمام العملات الأجنبية، وجولة السودان تلتقي البروفيسور.
سيستمر سعر صرف الجنيه السوداني في التدهور وسيستمر في التدهور، هذا أمر طبيعي نسبة لانعدام احتياطات النقد الأجنبي ونسبة لنضوب الموارد التي كانت تغذي ولو بشكل يعني متواضع احتياطات النقد الأجنبي.
وفي جولتنا أيضا منظمات المجتمع المدني العاملة في حقوق الإنسان بدارفور تكون منتدى بالعاصمة الأوغندية كامبالا.
هذه يعني نظمت هذه الورشة للشباب والشابات لوضع إطار يعني لأنشطتهم اللي عندها علاقة بحماية الحقوق والحريات سواء كان هنا في 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 داخل أوغندا.
ونختم جولة السودان اليوم بفقرة الترند والتحقق لهذا اليوم.
الترند والتحقق لهذا اليوم، نبدأ معكم بفقرة الترند.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من الفاشر حاضر الشمال دارفور التي تشهد اشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلحة، حيث شهدت المدينة اشتباكات بالأمس راح ضحيتها عدد من المواطنين في الأحياء المتفرقة نتيجة للغصف العشوائي بعدد من أحياء الفاشر، بينما ساد الهدوء المدينة صباح اليوم وسمع اشتباكات متقطعة داخل المدينة. جولة السودان التقت أحد المواطنين في الفاشر لمعرفة الأوضاع اليوم.
معرفة نقصد من ضمن الأحياء الأخرى اللي هو حي الطيبة برضو في الفاشر اللي هو شمال الزيادية تقريبا، ونتج عن الدانات عدد من الموتى والمجرحين، تم نقلهم إلى المستشفى الجنوبي. وبرضو يتضح أنه هناك دانتان وقعتا في شمال مدرسة الفاشل الثانوية بنات، مما نتج عنه موت امرأة وهنالك جرحى كذلك. وإن شاء الله إذا كان هنالك أي جديد سوف نوفيهم به الحاصل. لكن الآن توقفت هذه الدانات بالنسبة للمناطق اللي أصيبت بها، سواء كان في حي النصر أو طيبة أو شمال الفاشل الثانوية بنات. الوضع عموما شبه هادي، يعني ما فيش حاجة حتى.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في ولاية شمال دارفور وننتقل إلى محلية الكومة، حيث أطلق أبناء محلية الكومة بالخارج مبادرة لإسناد وتشغيل مستشفى الكومة الريفي الذي توقف عن العمل منذ 9 أشهر، وفي الأثناء تجري الترتيبات لتنظيم نفرة إصحاح بيئي لنظافة المستشفى يوم غد السبت، قبل أن يتم تحديد الموعد النهائي لعودة المستشفى للعمل. جولة السودان التقت مسؤول الإعلام بمحلية الكومة صالح حريرين للمزيد عن المبادرة التي أطلقها أبناء الكومة بالخارج لإعادة تأهيل مستشفى مدينة الكومة.
المبادرة هي مبادرة أبناء الكومة بالخارج لإسناد وتشغيل مستشفى الكومة الريفي بعد توقف دام لمدة 9 شهور وخروجي من الخدمة تماماً بعد نقص حاد في الكوادر الطبية لعدم توفر المرتبات والعاملين بالمستشفى وكل الاستاف الإداري والاستاف الطبي توقف تماما عن العمل وخرج المستشفى من الخدمة. أتت هذه المبادرة من أبناء الكومة بالخارج وتم تفويض لجنة مفوضة بالمحلية لتنفيذ هذه المهام. كان تم تحويل مبلغ من المبادرة أبناء الكومة بالخارج 4810، تم تكوين لجنتين، لجنة طبية ولجنة للمشتريات للمواد أو الأدوات الناقصة بالمستشفى. من أهداف هذه المبادرة أيضا سهولة الوصول للرعاية الطبية المتخصصة في الوقت المناسب، رقم التباعد الجغرافي للوحدات الإدارية بالمحلية، وهنالك برضو مراكز هي توقفت عن العمل تماما، سد الفجوة في الكوادر المتخصصة والكوادر الطبية والاستفادة القصوى منها على نطاق واسع، رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة من خلال تقديم الدعم والمساندة في تعزيز الخبرة ونقل المعرفة. المستشفى الآن تحت التأهيل والصيانة بعد توقيفه لمدة طويلة جدا، وهنالك حملة إصحاح بيئة للمستشفى يوم السبت برضو عبر هذه السانحة. برضو ننوه ونناشد جميع فئات المجتمع والناشطين للتوافد يوم السبت الموافق 25 مايو لنظافة المستشفى وتحديد انطلاقة وبداية المستشفى في مقبل الأيام إن شاء الله.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية المهندس خالد تقدم المهندس خالد عمر يوسف. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن السياسي، أكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم المهندس خالد عمر يوسف اكتمال كافة الترتيبات لإنعقاد المؤتمر في 26 مايو الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمشاركة أكثر من 600 سوداني وسودانية قادمين من 30 دولة في العالم، بالإضافة إلى ممثلي الولايات بالسودان، بجانب الفئات النوعية منها المبدعين والمثقفين والإدارات الأهلية والطرق الصوفية والمزارعين والرعاة وأصحاب الأعمال وذوي الإعاقة. نستمع للمزيد في حديث عضو اللجنة التحضيرية المهندس خالد عمر يوسف عن اكتمال الترتيبات وانطلاق المؤتمر في 26.
وطبعا المؤتمر التأسيسي لتقدم هيكون في الفترة من 26 ل 30، ومتوقع مشاركة أكثر من 600 مشارك جايين من قريب 30 دولة في العالم، اللي هم 24 مركز بتاع صعد ممثلين ومبشرين لتقدم في الخارج، بالإضافة لناس جايين من دول تانية، و18 ولاية في السودان، ممثلين لل18 ولاية في السودان، بالإضافة لممثلين بتاع 10 فئات نوعية اللي هي المبدعين والمثقفين، الإدارات الأهلية، طرق الشخصيات الدينية، المزارعين، الرعاة، أصحاب الأعمال ذوي الإعاقة، والعسكريين المتقاعدين. والفئات دي كلها الناس يعني المنهج اللي اتبعوه إنه التصعيد للمؤتمر يعني يتم بشكل مباشر من القاعدة بتاعت الجهات المختلفة دي. يعني الولايات نشأت فيها مراكز، الولاية هي بتختار ممثلينها في المؤتمر، الدول 24 دولة نشأت فيها مراكز، المراكز هي بتختار ممثلينها. الفئات النوعية دي الفئات دي بتجتمع مع بعضها البعض وبتحدد الممثلين بتاعينها يعني، وده نخلي إنه يعني المشاركين في المؤتمر هم في الغالبية بتاعتهم هم من خارج، ما كانوا جزء من تقدم من بعد الاجتماع التحضيري يعني، لأنه دي كلها فئات جاية حديثا للمؤتمر التأسيسي، بالإضافة لقائمة نوعية دي وجهت فيها دعوة لعدد من الشخصيات السودانية ذات الأثر في الفكر والأدب والثقافة والسياسة والاجتماع، وفي شخصيات مهمة للغاية من مختلف قطاعات المجتمع السوداني يعني. برضو واحدة من الحيات المهمة الاختراق التم في ما يلي لجان المقاومة، كان طبعا في تأسيس تقدم كان فيها تنسيقيات من لجان المقاومة، 5 أو 6 تنسيقيات من ولاية الخرطوم، الآن تقريبا أغلب ولايات السودان سمت ممثلين تاني تنسيقيات لجان المقاومة حاضرين حيكونوا في الاجتماع، وبالتالي التمثيل بتاع لجان المقاومة داخل التقدم حيكون تمثيل بيشمل كل السودان مش الخرطوم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. بعد الغصف الذي شنه الطيران العسكري على المخازن الرئيسية للوقود في مصفات الجيلي، جولة السودان التقت المهندس خالد العنانزة خبير البيئة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان، والذي قال إن مصفات النفط تصنف ضمن المنشآت الخطرة، وأرجع ذلك لسببين. نستمع للمزيد حول مخاطر غصف تدمير الصهاريج الرئيسية في مصفات الجيلي وخطره على البيئة والإنسان والحيوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إشارة إلى قصف مصفات النفط في شمال الخرطوم، بحب أقول إنه بالنسبة لمصافي النفط تصنف من ضمن المنشآت الخطرة، وذلك لسببين. السبب الأول إنها تحتوي على مواد خطرة، زي ما بنعرف مواد هيدروكربونية ومشتقات نفطية، وهذه المواد خطورتها تكمن في أنها قابلة للاشتعال ومواد سامة جدا للإنسان والبيئة. والسبب الثاني أنها مصافي النفط تحتوي عادة على عمليات كيميائية مشتركة تصنف من ضمن العمليات الخطرة، فلذلك عند تعرض أو عند حصول حادث لا سمح الله في مصفات النفط تشكل مشكلة وكارثة للبيئة والصحة البشرية والأجواء البيئية المحيطة في المصفاة. طبعا يعني هذا بالنسبة للكوارث والحوادث اللي بتصير غير المقصودة، لكن في حالة حدوث كوارث أو يعني إصابات مقصودة أو قذائف أو تفجير مقصود، هذا يؤدي إلى انبعاث مواد خطرة، مواد سامة جدا تؤثر على البيئة المجاورة وتؤثر على الإنسان والحيوان والنبات. طبعا من الانبعاثات الخطرة جدا اللي ممكن تنتج عن نتيجة القذائف والصاروخية للمصفاة ثاني أكسيد الكبريت، وهذا المركب خطر جدا، ممكن يسبب يعني سمية للبشر والنباتات والحيوانات، وكمان ممكن يتحد مع بخار الماء ويشكل حامض الكبريتيك واللي هو يعني ينزل على الغابات بشكل أمطار حمضية. طبعا لا ننسى كمان تأثير ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون أو يعني والمركبات الهيدروكربونية المتطايرة، كلها إلى آثار خطيرة على الإنسان والبيئة والبيئة النباتية والبيئة البحرية. طبعا كل هاي كمان تشكل يعني مشاكل الاحتباس الحراري والتغير المناخي اللي كلنا الآن بنعاني منه. فقضية يعني قضية تفجير أو قضية يعني قصف المصفاة هي قضية خطيرة جدا، قد تسبب يعني مشاكل ليس فقط مشاكل بيئية يعني آنية، وإنما قد تصل إلى مشاكل بيئية تراكمية على المدى الطويل، وتسبب تسممات للإنسان والحيوان والنبات والبيئة البحرية المحيطة بالمصفاة. طبعا المصفاة كمان بتحتوي زي ما بنعرف يعني خزانات مواد خطرة، بتحتوي عمليات خطرة، فهي كلها يعني ممكن الانبعاثات ممكن ينتج كمان مواد سائلة. المواد السائلة هاي ممكن تلوث المياه الجوفية، ممكن تلوث الغابات النباتات، ويعني على المدى الطويل ممكن تسبب يعني مشاكل خطيرة للإنسان والبيئة. وبالتالي يعني هاي الآثار البيئية يعني تراكمية وقد تكون كارثية لا سمح الله. فلذلك يعني تقييم الآثار البيئية الناتجة عن قصف المصفاة يبدو الآن يعني ضروري جدا، على أساس نقيم حجم وحجم الدمار البيئي اللي صار يعني، وتم اقتراح خطوات التخفيف والمعالجة اللازمة، لأنه أتوقع أنه الآن الأرض جنب المصفاة بتكون تدهورت بيئيا، النباتات، الغابات، المياه البحرية، وبالتالي كل هذا لازم يؤخذ بعين الاعتبار. كل الشكر والاحترام، والسلام عليكم.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي الشأن الاقتصادي، واصل الجنيه السوداني تدهوره أمام العملات الأجنبية، حيث تراجعت قيمة تبادل الجنيه السوداني مقابل الدولار من 60 جنيه في بداية الحرب إلى 2200 جنيه خلال الثلاثة أيام الماضية. جولة السودان التقت البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية ومدير جامعة البحر الأحمر السابق، للتعليق عن تدهور قيمة العملة السودانية أمام العملات الأجنبية.
شكرا جزيلا أستاذ. سبقا أن توقعنا هذا الأمر أستاذ الرشيد، ويعني كتبنا حوله وتحدثنا حتى في مقابلة سابقة مع راديو دبنجا، توقعت أن يستمر سعر صرف الجنيه السوداني في التدهور وسيستمر في التدهور. هذا أمر طبيعي نسبة لانعدام احتياطات النقد الأجنبي، ونسبة لنضوب الموارد التي كانت تغذي ولو بشكل يعني متواضع احتياطات النقد الأجنبي في السودان بسبب الحرب. فقد توقفت معظم الصادرات السودانية من ناحية، وتراجعت أيضا صادرات الذهب التي أصبحت منقسمة بين مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الدعم السريع، وهذا في حد ذاته انغسام يعني أو بأكثر من 50% لصالح الدعم السريع، إضافة لتوقف الصادرات بترول جنوب السودان الذي كان يدعم الخزانة العامة ببعض موارد النقد الأجنبي ويوفر من ناحية أخرى وقود بالنسبة لحكومة الأمر الواقع، وبالتالي يقلل من صادراتها من الوقود. هذا جانب. الجانب الآخر أنه يعني في احتماد كبير جدا على الاستيراد من الخارج لجميع مستلزمات الحياة. يعني الآن توقف الإنتاج بشكل شبه تام، حتى أنه يعني الإنتاج الزراعي تدهور إلى حد كبير، وكما تعلمون هنالك تهديد حقيقي بمجاعة في السودان، وتهديد حوالي 20 مليون مواطن سوداني بالجوع. يعني هذه يعني معلومات المنظمات المعنية بالغذاء يعني الغذاء في العالم. هذا يعني كله يعني كما نقول بالسودان ده كوم، والمزلة بتاع التمويل الحرب والصرف المهول على المجهود الحربي والخسائر المباشرة والغير المباشرة التي تسببها الحرب والاعتمادات المالية الضخمة في يعني الصرف على الجيوش التابعة لحكومة الأمر الواقع إضافة لاستيراد السلاح. هذا أيضا تؤدي إلى إهلاك كبير جدا بالنسبة يعني موارد أي نقد أجنبي يمكن الحصول عليه. بالتالي فإن الجنيه السوداني أصبح مكشوف يعني من حيث الموارد ومن حيث أنه أن يكون هنالك أي دعم له يعني بالموارد اللازمة حتى يستقر سعره. اقتصاد السودان أصلا يعاني من خلل هيكلي ومن أزمة عميقة حتى قبل الحرب، ثم جاءت الحرب وغضب على الأخضر.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث دخل اللاجئون السودانيون في إضراب تام عنيد بسبب الأوضاع الإنسانية التي يعيشونها، مطالبين المنظمات الدولية بالانتباه إلى مشاكلهم.
اليوم ندخل في أسبوعنا الرابع وتتزايد عدد المآسي والضغوطات، وحجم الضغوطات ما زال يكبر ويكبر مع تزايد الأيام، ونحن عالقون هنا بغابات أولالة. قد يكون الوضع أكثر مما ساوي بدخول فصل الخريف بتزايد عدد المرضى والأطفال يعانون ما يعانون، حتى الأطفال الرضع، النساء أصبحنا لا قوة لا حول ولا قوة لهم. الجوع كان قاهرا وما زال يحصف علينا بقهره. فبتاريخ اليوم نسبة لقلة الطعام وقلة الدواء قررنا الآتي: ما تبقى من غذاء فهو للأطفال وكبار السن، الدواء قد لا يصل حد الكفاية فهو لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة. فاليوم قررنا الإضراب التام عن الطعام للرجال والنساء دون الحوامل والمرضعات وكبار السن، علما بأن لدينا عدد 2133 طفل وعدد 76 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضاعف عدد المرضى ليصل الآن 1196 مريض، وأيضا عدد النساء الحوامل والمرضعات قد بلغ 327 امرأة. لذا سيدخل في الإضراب اليوم حوالي 2843 لاجئ تقريبا في الإضراب عن الطعام. وقد نكون بدأنا فعليا في الإضراب من الأمس في اليومين الماضيين لغلة الطعام.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، حيث خرجت ورشة العمل التي نظمها المكتب الفرعي لدارفور التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكامبالا بتشكيل منتدى لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان، وذلك بغرض تنسيق الجهود الخاصة بترقية وتطوير حقوق الإنسان بدارفور. جولة السودان التقت عضو المنتدى ورئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود لمعرفة المزيد عن فكرة وتكوين المنتدى.
هذه الورشة نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان هنا في كامبالا، وأنا في رأيي أنه وجود هذا العدد الكبير من الشباب اللي أصلا كانوا شغالين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف المجالات، طبعا الدفاع عن حقوق الإنسان الحقوق المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللي فيها الحقوق والحريات وبالإضافة للعهود الدولية المختلفة اللي يعني معنية بالحقوق والحريات. وأنا بقدم شكر لمكتب المفوضية السامية هنا في كامبالا لأنها بادرت وعملت هذه يعني نظمت هذه الورشة للشباب والشابات لوضع إطار يعني لأنشطتهم اللي عندها علاقة بحماية الحقوق والحريات سواء كان هنا في داخل أوغندا خاصة اللاجئين في المعسكرات وغير اللاجئين أيضا، وكذلك التواصل مع الداخل السوداني في دارفور وفي غير دارفور من أجل مساعدة المؤسسات الإقليمية والدولية وعلى رأس مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وهذه خطوة قد تقود إنه هذه المبادرة ينتج عنها يعني جسم زي ما هم حسا كونوا لجنة منتدى لأن ويتوقع إنه هذا المنتدى يكون رافد لجهود وأنشطة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان خاصة في مجال رصد الانتهاكات الشنيعة اللي من بينها طبعا مشاكل الإبادة، قضايا الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات أخرى لا تزال يعني تقع على مدار اليوم في كل مناطق دارفور وأيضا في مناطق أخرى في السودان.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، لقاء يتجدد بكم أمسية الاثنين بمشيئة الله في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة.